بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
نعم، هذا الحديث مشهور، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية ونسي التشهد وقام ولم يتشهد التشهد الأول، فسجد سجدتين قبل أن يسلم. ففي الحديثين دليل على أن من ترك التشهد الأول ناسيا فإنه يسجد سجدتين للسهو مكانه، وفيه دليل على أن السجدتين لترك التشهد الأول تكون قبل السلام. ولهذا قال في الحديث: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ونظرنا تسليما، نظرنا يعني انتظرنا، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. وفي دليل على أن التشهد الأول واجب مخفف ليس بركن، لأنه جبر بسجدتي السهو. فهذا فيه دليل على أن من ترك التشهد الأول سواء كان إماما أو منفردا فإنه يسجد سجدتين مكانه، ويكون السجود قبل السلام، ويكون هذا جبر للتشهد الأول. ويدعى عن التشهد الأول ليس واجب مخفف بخلاف الأركان، فإنها لا تسقط لا سهوا ولا عبدا ولا جهلا. ولهذا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي وبقي عليه ركعتان ركعتان أتى بهما ولم يسجد السهو، إلا على أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عبدا ولا جهلا. الركن مثل الركوع والسجود قراءة الفاتحة ما تسقط. أما الأركان المخففة الواجبات المخففة مثل التشهد الأول، تسبيحات الركوع وتسبيحات السجود على القول بوجوبها تجبر بسجدتي السهو. نعم.
باب إذا صلى خمسا.
وهي دليل على أن السهو والنسيان جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، جعل النبي يسهو حتى يكون تشريع للأمة. وفي دليل على أن الإمام يسجد، المأموم يسجد مع الإمام إذا سهى، ولو لم يحصل على الإمام على المأموم سهو تابع الإمام، وهي أنه يتابعه، أن المأموم يتابع الإمام إذا ترك التشهد الأول، كما سيأتي أن المصلي إذا نسي التشهد الأول فله حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، وفي هذه الحالة يجب عليه الرجوع. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، وهنا يكره له الرجوع ولو رجع لا بأس. والحالة الثالثة أن لا يذكر حتى يشرع في الصلاة، حتى يشرع في الفاتحة، وفي هذه الحالة يحرم عليه الرجوع. وإذا رجع إن كان متعمدا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا فصلاته صحيحة كما سيأتي، فلا يرجع إذا شرع في القراءة. نعم.
باب إذا صلى خمسا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
نعم. وهذا حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يعني علقمة من تلاميذه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ناسيا زاد في الرباعية ركعة، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، وفي اللفظ الآخر فثنى رجليه ثم سجد سجدتين. ففي هذا الحديث دليل على أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس في الرابعة أن صلاته صحيحة لا تفسد، خلافا للكوفيين الذين يقولون أنه تفسد صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ولم يتشهد إلا في الخامسة، فدل على من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس في الرابعة أن صلاته صحيحة لا تفسد خلافا للكوفيين. وفي دليل على أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها، فإذا زاد قياما أو ركوعا أو سجودا أو ركعة أو ركعتين ناسيا فالصلاة صحيحة، خلافا للكوفيين الذين يقولون أنها تبطل. وفيه أنه يكفيها نصف السجدتين، إذا زاد في الصلاة يكفيها نصف السجدتين. وفيه دليل على أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام ما علم بالزيادة والسهو إلا بعد أن سلم بعد السلام، فإنه يسجد للسهو سجدتين وصلاته صحيحة. وفيه أيضا من الفوائد أن دليل على أن الكلام العمد في مصلحة الصلاة بعد السلام لا يفسدها، فإذا تكلم عامدا بعد الصلاة في مصلحة الصلاة فلا يفسدها. ولهذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فسألوه تكلم قال أزيد في الصلاة؟ هذا من كلام الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فهذا كلام بعد السلام في مصلحة الصلاة فلا يبطلها، لأن هذا في مصلحة الصلاة. في مسألة أيضا هامة تتعلق بهذا البحث، وهو الإمام إذا زاد في الصلاة، زاد الإمام ركعة في الرباعية أو في الثلاثية، وهناك بعض الناس فاته شيء من الصلاة، ماذا يعمل المسبوق؟ هل يتابعه في الركعة الزائدة وهل يعتد بها أو لا؟ أما المأموم غير المسبوق، المسبوق غير المأموم، المأموم غير المسبوق فله أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون غير عالم بالزيادة بل هو ناس كالإمام، فهذا يتابع الإمام وصلاته صحيحة. إذا زاد الإمام ركعة والمأموم ناسي يتابع الإمام، حكم الإمام وصلاته صحيحة. الحالة الثانية أن يكون عالما بالزيادة، يدري أن الإمام زاد لكنه جاهل بالحكم، ما يدري، يظن أن الإمام يتابع له بالزيادة، فهذا يتابع الإمام كحال الصحابة، فإنه تابع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الخامسة جاهلين بالحكم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. الحكم الثالث، الحالة الثالثة أن يكون عالما بالزيادة وعالما بالحكم، يعلم أنها زائدة، الإمام جاء بركعة خمسة ويعلم أنه لا يجوز متابعته ثم يتابعه، فهذا تبطل صلاته. إذا كان عالما بالزيادة وعالما بالحكم ثم تابعه بطل الصلاة، لأنه زاد في الصلاة متعمدا. أما الإمام فإنه يجب على المأموم، يجب على المأموم العالم أن ينبه، فإذا نبهه ثقتان وجب عليه الرجوع لقولهم، إذا نبهه ثقتان وجب عليه الرجوع لقولهم. أما إذا نبهه واحد فلا يرجع، فلا يرجع لقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبهه في قصة ذي اليدين نبهه اثنان، سأل قال حق ما يقول ذي اليدين؟ قال نعم، فرجع إلى قولهم. فإذا نبه ثقتان يرجع إلى قولهم، أما واحد فلا، إلا إذا تيقن صواب نفسه، إذا تيقن صواب نفسه فإنه لا يرجع إلى قول أحد ولو كان اثنان فأكثر. إذا تيقن صواب نفسه فله اجتهاده، والمأموم له اجتهاده، كل لا يعمل بيقين نفسه، الإمام له يقين نفسه والمأموم له يقين نفسه. أما إذا لم الإمام لم يكن عنده يقين يتبع، يرجع إلى قول ثقتين، والواحد لا يرجع إليه. أما المسبوق الذي فات شيء من صلاته ماذا يعمل؟ وقام الإمام لراه، جاء قبل الإمام الخامسة والمسبوق فاته ركعة، هل يعتد بها؟ والصواب أنه في هذه المسألة أنه إذا علم أنها زائدة فلا يتابعه، لا يتابعه إذا علم أنها زائدة، ولو تابعه فإنه لا يعتد بها، يأتي بركعة بدلها. فإن تابع مع علمه بالزيادة ومع علمه بالحكم بطل الصلاة. إذا علم المسبوق أنها زائدة ويعلم أنه لا يجوز متابعته ثم تابعه بطل الصلاة، لأنه تعبد الإثيام بركعة زائدة. أما إذا كان جاهلا ما يدري ويعلم أنها زيادة لكن يظن أنه تابع الإمام، فإن تصح صلاته ويأتي بركعة بدلها، تصح صلاته ويأتي بركعة بدلها ويسجد السهو. هذا إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فقد يقال تصح صلاته كما صحت صلاة المأموم الذي تابع إمامه الركعة الزائدة جاهلا بها أو بالحكم، وقد يقال إن عليه أن يعيد الصلاة احتياطا، وهذا هو الأولى، الأولى أن يعيد الصلاة إذا طال الفصل. وإذا نبه الإمام ثقة فأكثر ليأتي بركعة لكنه تيقن صواب نفسه وأنه أتم الصلاة لا يرجع إلى قوله، وكل له اجتهاده. الإمام يسلم والمأموم يعتد، الإمام يسلم والمأموم الذي يعتقد بقاء ركعة يقوم ويأتي بركعة. يعني لو فرضنا أن الإمام نبه ثقتان لكن يرى أنه متيقن فلا يرجع ولا يأتي بركعة، والمأموم متيقن أنه باقي ركعة فإذا سلم الإمام يأتي بركعة، كل له يقينه. أما إذا لم يكن عند الإمام يقين يجب عليه يرجع إلى قول ثقتين، أما الواحد فلا يرجع إلى قوله. نعم نعم نعم. إيش؟ لا هذا في بعد الصلاة لما سلم قالوا زدت، قالوا زدت أزيد في الصلاة، قال وماذا؟ قالوا صليت خمسة. هذا كلام هو ما انتهى من الصلاة، باقي عليه سجدة السهو. نعم 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 تبطل صلاته إذا تبعه، لا يتابعه ولا اعتد بها. نعم هم بالخير، إن شاء جلس حتى يسلم ثم يسلم معه، وإن شاء قام. نعم وعلي السجد. نعم 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 يعيد الصلاة الأغلب يعيد. نعم إذا يتابعه جاهل لا، ما دام جاهل بالحكم ما يعيد، اللي يتابع اللي عالم، اللي عالم بالزيادة وعالم بالحكم هذا تبطل صلاته. نعم لا ما يعيد الإمام، الإمام ما يعيد، ليش يعيد الإمام له حق إن كان عالم؟ الإمام ناسي، لا الإمام ناسي، لكن إن كان تيقن صواب نفسه فلا يعتد بقول من ينبهه، وإن كان عنده شك يرجع إلى قول ثقته. نعم لم يعلم بالزيادة، نعم يسجد سجدتين ما تذكر، ومشروع عند العلماء أن تسقط إذا طال الفصل، لكن سجد ما تتذكر حصل. نعم
باب إذا سلم نعم. في ركعتين.
نعم المسبوق إذا تابع كان جاهل ما يعيد الصلاة، صلاة صحيحة ما يعيد، لكن لكن لا يعتد بها، ما يعتد بها بهذه الزيادة، إذا علم بعد ذلك يأتي بركعة ويطال الفصل يعيدها. نعم 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 يفصل على الإمام أو ينتظر الإمام حتى يسلم ثم يسلم إذا كان عنه. نعم نعم ما يعتد بها. نعم
باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين، فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول؟ قالوا نعم، فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير رضي الله عنه صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، جعل النبي يسهو حتى كان في تشريع الأمة، وفيه دليل على مشروعية سجود السهو للنقص، وأن المصلي إذا سلم عن نقص فإنه يسجد سجدتين، لكن بعد السلام. في هذه الحالة يأتي ما بقي عليه إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين ثم تذكر، فإنه يأتي بالركعة أو الركعتين ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم، على ما في حديث ذي اليدين، فدل على أن السجود عن نقص يكون بعد السلام، والسجود وعن ترك التشهد الأول قبل السلام، والسجود بالزيادة إذا زاد ركعة بعد السلام، على ما في حديث عبد الله، في حديث عبد الله بن بحينة ترك التشهد الأول فسجد سجدتين قبل السلام، وفي حديث عبد الله بن مسعود صلى خمسا زاد ركعة فسلم فسجد سجدتين بعد ما سلم، وفي حديث اليدين سلم عن نقص فقضى ما بقي عليه ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد ما سلم، فدل على أن المصلي إذا سلم عن نقص فإنه يأتي بما نقص من صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد ما يسلم، فإذا سلم عن نقص يأتي بما بقي عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، فيكون سجود السهو إذا سلم عن نقص بعد السلام. وفي دليل على أن الإمام إذا نسي لا يرجع إلى قول واحد، بل لابد من ثقتين فأكثر، ولهذا لما سلم النبي عن نقص قال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله نقصت، فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله، بل سأل الناس فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق ما يقول، فلما أخبروه رجع إلى قوله. وفي دليل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، ولهذا سلم النبي عن نقص بقي عليه ركعتين، وتكلم ذو اليدين، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم مع الناس وسألهم وردوا عليه، ولكن هذا الكلام لمصلحة الصلاة، فدل على الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. نعم نعم، إذا سلم إيش؟ نعم يسجد بعد، إذا قام بشرع في القراءة يسجد سجدتين بعد ما يقضي ما بقي عليه. لا لا، انتهت الصلاة. نعم لا، هذا بعد الصلاة، هذا في أثناء الصلاة يقول سبحان الله سبحان الله، لكن الصحابة ما تكلموا، ظنوا في وقت الوحي ظنوا أن الصلاة قصرت ما تكلموا، لكن بعد ما سلم أراد أن يتثبت أبو ذو اليدين، قال الصلاة نقص الصلاة، أنسيت في اللفظ الآخر أنسيت أن قصرت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر، لا يزال في نسيانه عليه الصلاة والسلام، قال لم أنسى ولم تقصر، فقال بلى كان بعض ذلك، وكان قد قام وذهب إلى مؤخر المسجد افتكى على خشب فجاء إلى الناس وقال: حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم نعم. لا نقص نقص نقص، باقي على ركعتين الصلاة نقص. نعم ما في زيادة، لا السلام هذا زاد السلام، ظن أنه انتهى، ظن أنه انتهى من الصلاة. نعم لا، سيأتي الصواب أنه فيه تفريق على ما فيه الأحاديث، إذا سلم عن نقص يكون بعد السلام، سلم عن زيادة أو عن نقص التشهد الأول وكذلك يكون بعد السلام، وكذلك إذا شك فإنه يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام، إذا كان عنده غلب الظن يبني على اليقين ويكون بعد السلام، على ما جاء في الحديث، في حديث عبد الله في حديث أبي سعيد قال: إذا شك أحدكم فليبني على استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وفي حديث عبد الله بن مسعود في غلبة الظن قال: فليبني على فليتحرى الصواب، ليبني عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم، فدلت الحديث على أن السجود يكون كله قبل السلام إلا في حالتين: إذا بنى على غلبة الظن وإذا سلم عن نقص، والباقي كله قبل السلام. فيكون بعد السلام قبل السلام إذا نسي التشهد الأول على ما في حديث عبد الله بن محينة، وإذا زاد في الصلاة يكون بعد السلام على ما في حديث عبد الله بن مسعود، وإذا سلم عن نقص يكون قبل بعد السلام على ما في حديث ذي اليدين، وإذا شك وليس عنده غلب الظن يكون قبل السلام على ما في حديث أبي سعيد، وإذا شك وصار عنده غلب الظن يكون السلام على يكون السلام يكون يكون السجود بعد السلام على ما في حديث عبد الله بن مسعود. هكذا جاءت الأحاديث، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله يكون السجود على حسب ما ورد في الأحاديث. بعض العلماء قال كله قبل السلام، قال كله بعد السلام، قال بعضهم كله بعد السلام. نعم.
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة لا يتشهد. حدثنا نعم. عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس.
نعم، في كلام في قبل هذا في الحديث الأول ذكر المذاهب في الشارح رحمه الله في صفحة 94، قال الخطابي هنا في صفحة 94 في تصف الصفحة، وقال إنه لم يرجع ما فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح. وقال قول الثوري، نقل عن الثوري أقوى المذاهب قول مالك ثم أحمد، قال غيره طريق أحمد أقوى، لأنه قال يستعمل كل حديث فيما ورد فيه. قال إسحاق مثله، إلا أنه قال ما لم يرد فيه شيء وفرق فيه بين الزيادة والنقصان. وداود جرى على ظاهريته فقال لا يشرع السجود إلا في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي، وعند الشافعي سجود السهو كله قبل السلام، وعند الحنفية كله بعد السلام. عند الشافعي السجود كله قبل السلام، وعند الحنفية كله بعد السلام. والإمام أحمد قال يعمل على يكون على حسب ما ورد في الأحاديث، وهذا هو الصواب. وذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال، ولكن عند العلماء أنه لو سجد قبل السلام وبعد السلام فالصلاة صحيحة. شيخ الإسلام يرى أنه ينبغي الإنسان أن يعمل بالأحاديث، وأنه ما ورد فيه قبل السلام يكون قبل السلام، وما ورد فيه بعد السلام يكون بعد السلام. ونحن إذا نظرنا إلى الحديث وجد السجود كله بعد السلام إلا في حالة صورتين، في حالتين: إذا سلم عن نقص على ما في حديث ذي اليدين، أو سلم عن غلب الظن على ما في حديث عبد الله بن مسعود، والباقي يكون قبل السلام. إذا زاد يكون قبل السلام بعد السلام قبل السلام كما في حديث عبد الله بن مسعود. إذا ترك التشهد الأول قبل السلام على حديث عبد الله بن محيين. إذا شك وليس عنده غلب ليس عنده غلب الظن يكون قبل السلام على حديث أبي سعيد. نعم 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 بعد هنا بعد السلام. أنا اختصره المؤلف، جاء تفصيله في الحديث الأخرى أنه بعد السلام. وفيها هنا قال ورأيت عروة، ذكر الأثر، رأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين. نعم نعم، إذا سلم عن نقص وإذا أو عن، والثاني إذا سلم عن غلب الظن. نعم.
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة لا يتشهد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعدما سلم، قال فصلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجد الأوطار ثم رفع، فدل على أنه إذا سلم عن نقص يأتي بما بقي عليه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. وفي دليل على أن سجدة السهو ليس فيها تشهد، ولهذا ذكر المؤلف هذه الآثار قال سلم أنس والحسن ولم يتشهد، وقال قتادة لا يتشهد، وهذا هو الصواب أنه لا يتشهد لسجدة السهو، سواء كان نعم هذا إذا كان بعد السلام لا يتشهد، خلافا لبعض العلماء. بعض العلماء يرى أنه إذا سجد بعد السلام فإنه يتشهد ثم يسجد سجدتين، والصواب أنه لا يتشهد. ولا حديث في هذا، وما ورد من الأثار فهو ضعيفة في هذا. وكذلك إذا كان إذا سجد قبل السلام فلا يعيد التشهد أيضا مرة أخرى كما ذكره بعضهم، وهذا الصواب أنه لا يعيد. وقال بعض العلماء يعيد التشهد، يصلي سجدتين ثم يعيد التشهد ثم يسلم، والصواب أنه لا يعيد التشهد ولا يتشهد إذا كان بعد السلام. إذا كان قبل السلام يصلي سجدتين ثم يسلم ولا يعيد التشهد. قال بعض العلماء يعيد التشهد، وهذا قول مرجوح. وإذا كان السلام وإذا كان السجود بعد السلام فلا يتشهد أيضا، خلافا لبعض العلماء. ذكر الشرح خلاف، اقرأ الشرح أوله. قوله باب من لم يتشهد،
قال رحمه الله تعالى: قوله باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة. وأما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد، وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن الليث أنه يعيده،
وهذا مرجوح ضعيف هذا. نعم.
وعن البويطي عن الشافعي مثله، وخطأه
يعني غلطه. نعم.
وخطأه في هذا النقل فإنه لا يعرف. وعن عطاء يتخير
فإنه لا يعرف، يعني لا يعرف هذا النقل. نعم.
وخطأوه في هذا النقل فإنه لا يعرف. عن عطاء يتخير،
يتخير يعني إن شاء تشهد وإن شاء لا تشهد. نعم.
واختلف فيه عند المالكية. وأما من سجد بعد السلام فحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد، وهو قول بعض المالكية والشافعية، ونقله أبو حامد الإسفرايني عن القديم، لكن وقع في مختصر المزني: سمعت الشافعية يقول: إذا سجد بعد السلام تشهد، أو قبل السلام أجزاه التشهد الأول. وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع على القول القديم، وفيه ما لا يخفى.
نعم. والصواب لا تشهد لا قبل السلام ولا بعده، إذا كان قبل السلام يصل سجدتين ولا يعيد التشهد، وإذا كان بعد السلام يصل سجدتين من دون تشهد، هذا هو الصواب. نعم. ها؟ نعم يسلم مرة أخرى. نعم. نعم. محتمل يعني قد يكون قتادة يرى التشهد أو لا يراه، هذا يعني رأي الله، اجتهاد الله. نعم.
باب من يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظني أنها العصر ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال: أنسيت أم قصرت؟
أم قصرت؟
أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر.
يعني لا زال مستمر في نسيان عليه الصلاة. نعم.
قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر.
نعم. هذا فيه دليل على أنه يكبر سجدة السهو، يكبر ثم يرفع بتكبير، ثم يهوي بتكبير، ثم يرفع بتكبير، ثم يسلم. ترجمة معقود لهذا: باب من يكبر في سجدة السهو. وفي الحديثين، الحديث هذا والذي بعده، مشروعية التكبير في سجدة السهو في كل خفض ورفع. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير.
وهذا حديث عبد الله بن حينة حينما ترك التشهد الأول، وهي أنه سجد قبل السلام، لكن الشاهد من الحديث أنه كبر، كبر لسجد السهو، كبر لما رفع لما سجد، وكبر لما رفع، ثم كبر لما سجد، ثم كبر لما رفع، فهي أنه يشرع التكبير في كل خفض ورفع من سجدة السهو. نعم.
باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس.
نعم. وهذا الحديث فيه في بيان أن مشروعية سجدة السهو للشك، إذا شك في صلاته وسهى فإنه يسجد سجدتين، وفيه حرص عدو الله إبليس على إفساد صلاة المسلم، فالشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر له ضراط حتى لا يسمع الأذان، شوش على نفسه، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب يعني إذا أقام المؤذن الصلاة ثوب يعني رجع إلى نداء الصلاة أدبر، ثم إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا ما لم يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، إن نافية بمعنى ما، إن نافية يعني حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، إن نافية بمعنى ما. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليصل سجدتين وهو جالس. وهذا الحديث مجمل، هذا الحديث مجمل تفسره الأحاديث الأخرى، وهو أنه يبني على ما استيقن وهو الثلاث. فإذا لم يدري الإنسان كم صلى ثلاث أو أربع، لأنه في الترجمة إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا يبني على ما استيقن وهو الثلاث، ثم يأتي بالركعة الرابعة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم على ما في حديث أبي سعيد. هذا إذا لم يكن عنده غلب الظن. فإن كان عنده غلب الظن تحرى وبنى على غلبة ظنه ثلاثا أو أربعا فيتم صلاته على غلبة الظن، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم على ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومن العلماء من يحمل حديث ابن مسعود على حديث أبي سعيد بأن يبني على اليقين وهو الأقل، والراجح الأول وهو العمل بكل منهما على حدة، حديث أبي سعيد إذا بنى على اليقين، وحديث أبي مسعود إذا بنى على غلبة الظن. فإذا بنى على اليقين كان السلام، كان السجود قبل السلام، وإذا بنى على غلبة الظن كان السلام بعد السجود بعد السلام، فيعمل بكل من الحديثين على حدة. نعم.
باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس.
نعم. هذه الترجمة معقودة للسهو في الفرض والتطوع، يعني سجد السهو تكون في صلاة الفرض وتكون في صلاة النافلة، ولهذا سجد ابن عباس رضي الله عنه سجدتين بعد وتره، والوتر تطوع. وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان. قول قام يصلي يشمل الفرض والنفل، يعني يصلي فريضة ونافلة، فلبس عليه صلاته، يعني لبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم فليس سجدتين وهو جالس. هذا يشمل الفرض والتطوع، فيؤخذ منه مشروعية سجدتي السهو في الفرض والتطوع. نعم.
باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنها. قال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
نعم. وهذا في من دقائق شيخ البخاري رحمه الله، هذا الحديث في صلاة الركعتين التي قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما راتبة الظهر، قضاهما بعد العصر، لكن البخاري رحمه الله جاء بهذا الحديث لشيء آخر ليستنبط ما فيه من الفقه، وهو التكريم، وهو أنه النبي كلمته الجارية وهو يصلي فأشار بيده واستمع لكلامها فأشار بيده، ففيه جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له، وأن هذا لا يقدح في صلاته إذا استمع المصلي لمن يكلمه وفهم كلامه فلا يقدح في صلاته. ولهذا كلمت الجارية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار بيده، وفيه جواز الإشارة في الصلاة أشار بيده، وفيه جواز تكريم المصلي وأنه يجيب الإشارة، وفيه أنه لا يصلى بعد العصر نافلة، وأن قضاء النافلة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لركعة الظهر بعد العصر من خصوصياته، وكذلك مداومته عليهما من خصوصياته. وقد ورد عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: أنا أقضيه؟ قالت له موسى: أنا أقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. فدل على أن قضاءهما بعد العصر من خصوصياته، والمداومة عليهما من خصوصياته، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته. وفي دليل على أن الناس إذا اختلفوا في مسألة يرجعون إلى العلماء، فلهذا لما اختلف ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر اختلفوا في هذه المسألة، وهي الصلاة بعد العصر، أرسله إلى عائشة، أرسلوا كريب إلى عائشة يسألها، في دليل على أن الناس إذا اختلفوا يرجعوا إلى العلماء حتى يبينوا لهم الحكم الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى عائشة ردتهم إلى من هو أعلم منها، في دليل على أن العالم أيضا يرد إلى من هو أعلم منه، يرشد إلى من هو أعلم منه إذا لم يكن عنده يقين، أو أيضا أو حتى لو كان عنده يقين فإذا رده إلى من هو أعلم منه حسن، وإن أجابهم إذا كان عندهم فلا بأس، وإن لم يكن عنده علم ردهم إلى من هو أعلم منه. والناس لا يزالون بخير ما رجعوا إلى العلماء، فإن العلماء ورثوا الأنبياء ومبينوا للناس ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن المصلي إذا كلم وهو يصلي وأشار بيده واستمع فلا حرج ولا يؤثر في صلاته. وهذا من دقائق فقه البخاري رحمه الله، لأن البخاري رحمه الله فقه في التراجم، ولهذا قال العلماء ذهب التراجم فقها فقها عظيما، وحير العلماء والفطاحل في هذه التراجم العظيمة التي ضمنها الفقه العظيم الذي استنبطه من النصوص. نعم.
باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث كرره المؤلف رحمه الله مرات متعددة ليستنبط الأحكام الكثيرة، وساق هنا لبيان حكم الإشارة في الصلاة، وأنه لا بأس أن يشير المصلي في الصلاة، يشير بيده أو برأسه، يشير بيده يرد السلام أو يشير بيده يقول هكذا نعم أو يقول هكذا لا، أو يشير برأسه نعم، هذا لا بأس به، كل هذا دلت عليه النصوص. وفيه من الفوائد كما سبق مشروعية الإصلاح بين الناس، ولا سيما الكبير والرئيس والعالم ينبغي أن يكونوا في مقدمة الناس، يكون لهم السبق في هذا حتى يصلحوا بين الناس، لأن الناس يقبلون منهم في الغالب وهم قدوة الناس. وفي دليل على أنه إذا تأخر الإمام فالمؤذن أن يقدم واحدا ويصلي بالناس كما سبق. وفي أن الإمام إذا جاء والناس يصلون فله أن يتقدم ويصلي بالناس إماما، وله أن يصلي معهم مأموما. وفيه جواز الإشارة في الصلاة وأنه لا بأس، ولهذا أشار النبي إلى أبي بكر في الصلاة أن يستمر في صلاته. وفيه جواز رفع اليدين وحمد الله والصلاة عند حصول ما يسره. وفيه جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، ويجاوز الحركة القليلة في الصلاة كالتقدم والتأخر. ومن أدلته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لتعليم الناس، وهنا يسجد على الأرض وتأخر الصفوف وتقدمها في صلاة الكسوف. وفيه مشروعية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لتنبيه الإمام إذا نبه شيء في صلاته. وفيه جواز استخلاف الإمام غيره ليصلي بالناس بأن يتأخر ويتقدم خليفته. كل هذه الفوائد مأخوذة من هذا الحديث، والحديث ساقه المؤلف لبيان حكم الإشارة في الصلاة. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فقالت برأسها أي نعم.
نعم هذا في جواز الإشارة في الصلاة صرت برأسها أو بيدها فلا حرج. وفيه أيضا تكريم المصلي قالت ما شأن الناس كلمت وهي تصلي واستمعت لها لا حرج في هذا. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
نعم. والشاهد من الحديث أن النبي أشار إليهم وهو صلي فدل على أنه لا بأس بإشارة المصلي وهو في صلاته. وفي دليل على أن الإمام إذا صلى قاعدا فإن الناس يصلون خلفه قعودا ولهذا لما صلى النبي وهو شاك يعني مريض جالسا وصلى وراءه قوم قياما أشار إليهم أن يجلسوا